إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من آخر سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. وهذه الآيات الكريمات تدل على مجموعة من الأعراب أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يدعون الإيمان ويمنون بإسلامهم وبإيمانهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا حذر الله عز وجل من هذا السلوك، كما يقول ابن كثير عليه رحمة الله، يقول تعالى منكراً على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد. وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه. وهذا الأمر في هذه الآيات الكريمات واضح، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه وأن يدعي مقاما رفيعا في الإيمان وهو لا يعلم ذلك. وهذا يدل على عدم الفقه في الدين. ولهذا فإن هذه المقولة نسبت إلى الأعراب، والأعراب يكثر فيهم الجفاء ويكثر فيهم الجهل، والمراد بالأعراب غير العرب، فإن الأعراب هم الذين يسكنون في الصحاري والفيافي، ليس لهم مكان مستقر وإنما يتنقلون من مكان إلى مكان، فليسوا هم أهل القرى وليسوا هم أهل الأمصار. ولهذا لا تجب عليهم الجمعة لأنهم لا يقيمون في مكان يستقرون فيه، وإنما ينتقلون من مكان إلى مكان. وفيهم نوع من الغلظة، وهذا في الأعم الأغلب، وإلا فيهم رجال صادقون وقد أثنى الله عليهم على هؤلاء الصادقين الذين يتقربون إلى الله بالصدقات كما جاء في سورة التوبة. وهؤلاء الأعراب عندما دخلوا في الدين قالوا آمنا، والإيمان منزلة رفيعة، الإيمان منزلة رفيعة، ولهذا قال لهم الله عز وجل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهل معنى ذلك أنهم ليسوا بمؤمنين؟ المراد أن إيمانكم فيه نقص، الإيمان الذي فيه نقص، فأحيان يجوز أن ينفى، والإيمان الذي يثني الله عليه في كتابه هو الإيمان الكامل الحقيقي أو القريب من الكمال، وهذا معروف في لغة العرب، فإن العرب إذا قصر شخص مثلا في حق الرجولة يقولون له أنت لست رجل، وهو رجل في الحقيقة لكنه ليس كامل الرجولة، ليس كامل الرجولة، فيقال أنت لست رجل، ليس المراد أنه أنثى لكنك لم تقم بحق الرجولة. وكذلك لو قصر ابن وأكثر عقوق والديه فإن بعض الناس يقول أنت لست ابني، يعني لست ابني البار القائم بحق الوالدين، وليس المراد من ذلك أنه انتفى من نسبه. ومثل هذا لما يقال لهم أنتم لستم بمؤمنين، فالمراد لستم بأهل الإيمان الكامل الحقيقي الذي أثنى الله عز وجل عليه في كتابه العزيز، وأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأثبت لهم الإسلام، والإسلام هو الانقياد الظاهر والتلفظ بالشهادتين، فالإسلام هو العمل الظاهر، وهذا العمل الظاهر يحصل من المنافقين، ويحصل من ضعيف الإيمان، ويحصل من كاملي الإيمان، فإن المنافقين كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحضرون معه بعض المعارك ونحو ذلك، ويظهرون الإسلام، لكنه لا يخالف ما في حقائق قلوبهم وأنفسهم. فهؤلاء صنف، الصنف الثاني ضعيف الإيمان، الذين في إيمانهم ضعف، وهؤلاء هم الذين يقعون في المعاصي بسبب ضعف إيمانهم، ولهذا جاز أن ينفى عنهم الإيمان. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. فانظروا كيف نفى عنه الإيمان، نفى الإيمان عن السارق، ونفى الإيمان عن الزاني، ونفى الإيمان عن المخادع الذي لا يأمن جاره من خداعه. وهذه الثلاثة الأشياء ليست من نواقض الإيمان، بحيث أن الإيمان يزول بالكلية، وإنما ينقص الإيمان بهذه المعاصي نقصا كبيرا. ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، كلما تقرب العبد إلى الله عز وجل كلما زاد إيمانه وقوي يقينه، وكلما قرأ كتاب الله عز وجل وتدبر فيه، وتدبر في دلائل نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه يزيد إيمانه ويقوى يقينه، وكلما أعرض عنها وابتعد عنها ووقع في المعاصي ونحو ذلك ضعف يقينه وضعف إيمانه. وهذا أمر يشعر به الإنسان، فإن الإنسان يشعر عندما ينشرح صدره للإسلام ويكون مقبل على الطاعة ومحب للطاعة ومحب لأهل الطاعة، ويشعر عندما يضيق صدره ويقع في المعاصي ويجالس قرناء السوء ونحو ذلك من الأشياء. ولهذا لا بد من فهم هذه النصوص الشرعية فهما صحيحا، فإن الناس فيها طرفان ووسط. الطرف الأول هم طرف الخوارج ومعهم المعتزلة، وهؤلاء أخرجوا أصحاب المعاصي من الإيمان بالكلية، أخرجوهم من الإيمان بالكلية، ويستدلون بمثل هذه الآية ويقولون أن هؤلاء ليسوا بمؤمنين. لكن يرد عليهم من هذه الآية إن الله أثبت لهم الإسلام، والإسلام لا يصح إلا أن يكون معه شيء من الإيمان. الإسلام لا يصح من العبد إلا أن يكون معه شيء من الإيمان. ولهذا في أحاديث الشفاعة يقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فمعنى ذلك أنه إذا لم يبقى في القلب أدنى مثقال ذرة من إيمان فإن العبد من أهل جهنم المخلدين وليس بمسلم. فلا بد من جزء من الإيمان يصح به الإسلام، لا بد من جزء من الإيمان يصح به الإسلام. فهذه كونه أثبت لهم الإسلام هذا مما يرد على الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج قالوا يخرج من الدين بارتكاب المعاصي الكبيرة، وأما المعتزلة فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو بمسلم ولا هو بمؤمن، قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. والصواب أنه ضعف إيمانه بالمعصية، لكن بقي عنده شيء من الإيمان يصح به إسلامه. ولهذا لما يقال الإيمان يزيد وينقص فهذا هو المراد. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون في الإيمان تفاوتا عظيما. وأما الطرف المقابل للخوارج فهم المرجئة، وهم أقسام، وأشرهم من يرى أن إيمان الأنبياء مثل إيمان أفسق الفاسقين، وذلك بناء على قولهم أن التصديق لا يزيد ولا ينقص. عندهم التصديق واحد لا يتجزأ، وقالوا إن التصديق نقصه كفر، ولذلك عندهم تصديق جبريل عليه السلام مثل تصديق أفسق الفاسقين، وهذا لا شك أنه قول في غاية من الشذوذ. وإن أهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم، ومن المعلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان من أعظم الناس إيمانا لقوة اليقين الذي وقر في قلبه، لقوة اليقين الذي وقر في قلبه. فالناس يتفاوتون في إيمانهم درجات، بل الشخص الواحد إيمانه يزيد وينقص، يرتفع أحيانا وينقص أحيانا. ولهذا على المؤمن أن يتعاهد إيمانه، وهذا المعنى هو الذي كان يريده بعض السلف لما يقول تعال بنا نؤمن ساعة، تعال بنا نؤمن ساعة، لما يذهبون إلى بيت الله ويقرؤون القرآن ويذكرون الله عز وجل. فهذا معنى تعال بنا نؤمن ساعة، وهم في الأصل أهل إيمان، لكن المراد نجدد الإيمان، نزيد الإيمان. ولهذا أشار ابن كثير إلى أن الدين ثلاث دوائر: الدائرة الأولى هي دائرة الإسلام الكبيرة، دائرة الإسلام الكبيرة، وهذه دلالتها هي الأعمال الظاهرة مثل الصيام، الصلاة، الزكاة، الحج، الأذان، الأعمال الظاهرة، النطق باللسان، الذكر، هذه دائرة الإيمان الإسلام. ودائرة الإيمان هي العمل الباطني من اليقين والتقوى والإخبات لله عز وجل والتعظيم والانقياد ونحو ذلك من أعمال، والتوكل من أعمال القلب العظيمة التي عليها مدار الأعمال. وهناك دائرة أخص من هذه كلها، وهي دائرة الإحسان. ودائرة الإحسان هي من قوة يقينه كأنه ينظر إلى الله، كأنه يرى الله، كأنه يرى الجنة، كأنه يرى النار، لقوة يقينه وتصديقه بما جاء في كتاب الله عز وجل وبما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واستدل ابن كثير على هذه الدرجات الثلاث للدين، فقال الدرجة العامة درجة الإسلام، أخص منها الإيمان، ثم أخص منها الإحسان. استدل بحديث جبريل المشهور، وهو أنه أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، في القصة المشهورة أنه جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وجلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. ولهذا يقول الصحابة: عجبنا له، يسأله ويصدقه. هم ظنوا أن هذا مستفتي، لكن كونه يقول صدقت فمعنى ذلك أنه يعرف، أن عنده علم. فقال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: صدقت. إذن هذا السؤال الثاني عن الإيمان. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإنك إن لم تكن ترى فإنه يراك. قال: صدقت، إلى آخر الحديث. فلما ذهب قال: علي بالرجل، يعني رجعوه، ابحثوا عن الرجل. فبحثوا فلم يجدوه، خلاص تغير، لأنه يغير شكله، وصعد إلى السماء. فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعني يوضح لكم أمر هذا الدين. فدل هذا الحديث على هذه الدوائر الثلاث التي هي دائرة الإسلام ودائرة الإيمان ودائرة الإحسان. ودل في هذه الآية على أن الأعراب كانوا في دائرة الإسلام، وهو الخضوع الظاهري. أما دائرة الإيمان فعندهم فيه نقص، ولهذا نهوا أن يدعوا الإيمان وأن يقولوا الإيمان ما دخل دخولا حقيقيا في قلوبهم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وهذا يدل على أنهم أيضا كونهم مع هذا زكوا أنفسهم، أنهم يمنون على الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا، جاءوا إليه ويقولون: يا رسول الله، أسلمنا معك ولم نحاربك. فهذا يعني تمن بدينك على من؟ الله الذي هداك لهذا الدين، الله الذي أنقذك من الكفر وهداك للإسلام. فلا ينبغي للمسلم أن يمن بعبادته ولا يمن بدينه. بعض من الناس إذا أتاه شيء من مرض أو نحو ذلك يقول: يا ربي، أنا صليت وصمت وتزكيت ونحو ذلك، يعني كيف تقدر علي هذا؟ وهذا والعياذ بالله من المن على الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى أعلم بما صنعت وأعلم بما قبله منك. أتعلمون الله بدينكم؟ يعني أنت تعلم عالم الغيب والشهادة الذي يعلم ما يدور بالأنفس بما صنعت لله عز وجل؟ فليس هذا شأن المؤمنين البتة، لأن المنة لله على عباده في كل شيء. المنة والمنة له سبحانه وتعالى أن هدى الناس للإيمان وأن وفقهم للإيمان. ولهذا كان من ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يوم يبنون المسجد مسجد المدينة كان يرتجز ويقول والله لولا الله ما اهتدينا، يعني هو سبب هدايتنا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وهي الطمأنينة ورباطة الجاء، وثبت الأقدام إذ لاقينا، يعني لاقينا أعداءنا. فالمنة هي لله سبحانه وتعالى في كل ما يهدي به العبد، والعبد لا يمن على الله عز وجل بشيء من أعماله، والله عليم بها فلا يعلم. ولهذا أخذ العلماء من ذلك أنه لا يجوز التلفظ بالنية، يعني لا تقول نويت أن أصلي لله صلاة المغرب مثلا. أتعلمون الله بدينكم؟ أنت منذ أن تحركت من منزلك للمسجد الله يعلم لماذا تحركت، ويعلم أنت تصلي ماذا، فلا يحتاج أن تجهر بالنية وكما يتلفظ بها بعض الناس وتعلم الله عز وجل بهذا الدين. وذكر هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا، يعني أعطى عطاء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءته غنائم فإنه يعطي المسلمين ويعطي حسب ما يراه في مصلحة الإسلام، فيعطي صاحب الفقر ويعطي الرجل الذي يأمل أن هذا العطاء يزيد في إيمانه ونحو ذلك، يعطي لمقاصد شرعية. قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا، يعني في رجال أعطاهم وترك رجل ما أعطى شيء. فقال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن، يعني سعد فيما يعرف أن هذا رجل صالح فظن أنه تركه ولم يعطه لأن في إيمانه ضعف، والأمر ليس كذلك، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لهذه الحالة فحسب، وإنما لأشياء يقدرها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني لا تشهد له بالإيمان ولكن اشهد له بالإسلام، لأن الإسلام هو العمل الظاهر، فإذا رأيت من يتلفظ بالشهادتين ويصلي مع المسلمين ونحو ذلك فاشهد أو مسلم، يعني لا تشهد له بالإيمان. حتى أعادها سعد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم، فلم أعطه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم، وهو حديث مخرج في الصحيحين أيضا. إذن ذكر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم مسألتين، المسألة الأولى أنك تشهد للشخص بالظاهر والظاهر هو الإسلام، وأما الإيمان فإذا شهدت لشخص بالإيمان فهذا كأنك تقول أنه كامل الإيمان، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعطي لأشخاص ويترك أناس أحب إليه منهم، يترك أناس أحب إليه منهم، قال مخافة أن يكبهم الله في النار، يعني يخشى عليهم من فتنة المال أو مما يترتب على ذلك. وفي بعض أحاديث أخرى قال أتركهم إلى إيمانهم، فإنهم لأهل الإيمان هؤلاء صابرون لا ينظرون إلى هذا العطاء ولا يؤثر فيهم البتة. ولهذا لما وزع بعض الغنائم في غنائم حنين أعطى بعض زعماء الأعراب الذين دخلوا في الإسلام أعطاهم على 100 من الإبل، والأنصار ما نالهم شيء من هذا العطاء، مع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار محبة عظيمة، ومع ما قاموا به من جهد عظيم في استقبال المهاجرين، ونفعهم الله عز وجل، نفع المهاجرين بأموال الأنصار، ومع هذا ما أعطاهم، حتى أن بعضهم تكلم في ذلك، يعني أنه ما أعطانا. البشر مهما كان تكلموا، فبلغه صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، فجمع الأنصار، طلب من زعماء الأنصار أن يجمعوا له الأنصار في مكان، فجمعوهم له، فقال بلغني أنكم قلتم كذا وكذا. فقالوا أما أهل العلم وأهل الرأي فينا ما قالوا ذلك، ما ولا يمكن أن يقولوا ذلك، أما بعض الناس تحدثوا في هذا. فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن محبته لهم لم تتغير، وقال لو أن الأنصار سلكوا شعبا لا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار، يعني من محبته لهم ينحاز إلى الأنصار. وقال لولا الهجرة أنه هاجر لكنت من الأنصار، وأثنى عليهم بما يستحقونه حتى بكوا وفرحوا فرحا عظيما بهذا الثناء. ثم بين لهم أنه يعطي أناس ويترك أناس، يتركهم لإيمانهم، لأن إيمانهم لا يتزعزع لأجل العطاء أو لأجل الدنيا، وإنما هو له في هذا العطاء شيء من المقاصد الشرعية المعتبرة. وهذا الحديث لما قال أو مسلم دل على أن الإسلام أوسع من الإيمان وأنه يختلف، وهذا يعني مثل حديث جبريل في الدلالة، مثل حديث جبريل الذي فرق فيه بين الإسلام والإيمان. لكن أتت أحاديث أخر فسر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام بشيء من الإيمان، وفسر الإيمان بشيء من شعب الإسلام، وأظهر شيء في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وهذه من الإسلام، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذه من الإسلام، عمل من أعمال الإسلام الظاهر، وهو قال الإيمان، فجعل هذه الشعب التي هي من العمل الظاهر من شعب الإيمان. ولهذا جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث وقالوا إذا ذكر الإسلام والإيمان في موطن واحد فإنهما يختلفان، فإذا أفرد كل واحد منهم في نص فإنه يدخل فيه المعنى الآخر. ولهذا قعدوا قاعدة وقالوا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع في نص واحد افترق، كل واحد منهم له دلالة في المعنى، وإذا افترق جاء كل واحد نص مستقل اجتمع، صارت دلالة تجمعهما. احفظوا هذه القاعدة تريحكم من إشكالات كثيرة، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قال فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمن والمسلم، فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام، وقد قررنا ذلك بأدلته في أول شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري ولله الحمد والمنة. يعني وهذا يدل على أن ابن كثير شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري. هل طبع هذا الشرح؟ مفقود، هذا الكتاب مفقود، وقد يكون في بعض المكتبات، لأن بعض الكتب الإسلامية يعني سرقت وأخذت، ولهذا يوجد في مكتبات العالم الغربي والشرقي كتب ومخطوطات نادرة، لكن هذا الكتاب لو وجد يعني يكون له منزلة كبيرة، لأن ابن كثير من علماء أهل السنة والجماعة ومن المتبحرين في التفسير وفي التاريخ، فلو وجد هذا الكتاب، لكن لعل الله عز وجل أن يمن بوجوده. ودل ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلما ليس منافقا، لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام. فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين، وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك. وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة، واختاره ابن جرير قال: وإنما قلنا هذا لأن البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك. يعني رأي البخاري أن هؤلاء الذين قال الله عنهم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أنهم منافقون، ليسوا مسلمون. لكن الآية ترد على هذا، ولكن قولوا أسلمنا. والمسلم والمنافق إذا عرف نفاقه أو ثبت نفاقه فهو ليس بمسلم، إذا عرف وتحقق وتبين فهم في الدرك الأسفل من النار. لكنه إذا كان مجهول الحال فإنه يعامل معاملة المسلمين. يعني كان الصحابة يعرفون بعض الأشخاص يعني يقولون مغموص عليه بالنفاق، يتوقعون أن فيه نفاق. النفاق له دلالات: لا يذكرون الله إلا قليلا، يراءون في أعمالهم، لا يحبون الجهاد، يلمزون المؤمنين، يكونون مع أعداء المؤمنين. صفات كثيرة للمنافقين ذكرها الله في أول سورة البقرة، لكن لا يجزمون على شخص أنه منافق إلا إذا جاء فيه نص إما من الكتاب أو من السنة. ولهذا فيه منافقون عددهم 14 رجل اعترضوا للرسول صلى الله عليه وسلم في عقبة وهو في غزوة تبوك، وأرادوا أن يسقطوه من على ظهر الناقة، فطردهم بعض الصحابة وطردهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أسماءهم، عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أسماءهم وأخبر حذيفة بذلك. ولهذا يقال حذيفة صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أسر إليه بأسمائهم، قال: فلان وفلان وفلان وفلان، هؤلاء منافقون حرب لله ولرسوله، فهم منافقون. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى أن حذيفة لا يصلي على رجل لا يصلي عليه، لأنه يخشى أن يكون من المنافقين الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن صلى عليه حذيفة صلى عليه حذيفة. ولهذا أراد زيادة في التأكد، قال: أسألك بالله يا حذيفة، هل عدني الرسول صلى الله عليه وسلم منهم؟ وهذا من شدة حرصه، فكيف يعد منهم وهو قد شهد له بالجنة، بل وشهد له بالشهادة أنه يقتل شهيدا، لكن من شدة حرصه قال: لا. حذيفة يقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. لماذا لا يزكي؟ لأنهم سر أسر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أسر بأسمائهم إلى حذيفة. ولهذا قال: لا، لست، يعني أنت لست منهم، لكن لا بيفتح السؤال لئلا يتقاطر عليه الصحابة، كل واحد يقول: هل أنا منهم، هل أنا منهم، فسد هذا الباب. قال: ولا أزكي بعدك أحدا. فمات سرهم مع حذيفة. يعني بعض من الناس رأى بعضهم في العقبة وعرف بعض أسمائهم، وبعض هؤلاء قد يكون تاب ودخل في الإسلام بعد ذلك وحسن إسلامه، الله أعلم بذلك. وهنا مسألة كبيرة، وهي الذين عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أهل نفاق بالوحي، عرف بالوحي أنهم أهل نفاق، لماذا لم يقم عليهم حد الردة وهم أهل النفاق بنص الوحي، حرب لله ورسوله. للعلماء تخرجات في هذا الأمر، منها ما صرح به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق برئيس النفاق لما طلبوا منه أن يقتله، بل طلب ولده ابنه عبد الله طلب منه أن يقتله، وقال: إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني به أنا أقتله، فقال: لا. فلما رجع صلى الله عليه وسلم بذلك قال: كيف إذا تحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه؟ يعني يريد صلى الله عليه وسلم سد ذريعة، كيف أن هؤلاء ظاهرهم معه وأصحابه وهو يقتل فيهم. الأمر الثاني أن الدليل عليهم هو الوحي، والوحي جاء عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صادق غير متهم في الوحي، لكن ليعلم القضاء من بعده. ولهذا بحث العلماء مسألة: هل يحكم القاضي بعلمه أم لا يحكم؟ هل يحكم القاضي بعلمه أم لا يحكم؟ يعني القاضي مثلا في طريقه رأى رجل يسرق، رأى رجل يسرق بعينه رأى، وجاء من يدعي أن هذا الرجل سرق، هل له أن يقطع يده ويقول: نظرا لأني رأيته أنا شخصيا يسرق، له أن يقطع يده أم يطلب البينة؟ قال العلماء: يجب أن يطلب البينة، وهو رأى بعينه يجب أن يطلب البينة. لماذا؟ قالوا: لئلا يأتي بعض القضاة ويحكم على الناس ويقول: أنا رأيته، فيكون هذا فيه فتح باب فساد، فسد للذريعة. لا يحكم القاضي بعلمه، لكن هل له أن يحكم بخلاف علمه؟ له أن يحكم بخلاف علمه، يعني لو أن القاضي رأى رجل يأخذ من شخص قرض، رآه بعينه، ثم جاء ودع صاحب القرض على هذا الرجل عند القاضي فأنكر الرجل وقال: ما أخذت منه قرض، وليس عند ذلك شهود إلا القاضي، فأقسم عليه اليمين يقسم، فيقسم، هل للقاضي أن يبرئ ذمته وهو يعلم أنه كاذب أم يحكم بعلمه؟ ولهذا يقول بعض العلماء: لا يحكم بعلمه، لا يحكم بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه، لأنه إن حكم بعلمه فقد خالف المتقرر من الأصول، وإن حكم بخلاف علمه فقد علم أنه حكم بالباطل وهو يعلم ذلك. ولهذا إذا كان الأمر كذلك فالأصل أن يتخلى عنها ويجعل يحكم فيها حاكم غيره، لئلا يحكم بالباطل وهو يعلم، والبينة غير موجودة. وبعضهم قال يحكم، وهي مسألة كبيرة، وبعضهم حمل موضوع أهل النفاق على هذا الباب، ما دام أنه لا دليل عليهم يعني بشهادة من الناس، وإنما الشهادة عليهم بالوحي الذي يأتي عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حاكم قاضي مع كونه رسول، فإنه لا يحكم بعلمه، فعلل ذلك. لكنه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شهد على رجل بالنفاق فإنه يقام عليه الحد، إذا شهد على رجل بالنفاق وأنه قال كلمة الكفر فإنه يقام عليه الحد، فإن كان اعترف بذلك وتاب إلى الله عز وجل فتقبل توبته، وإن كان أنكر ذلك ولم يعترف به حتى قامت عليه البينة فهذا هو الذي يسميه العلماء الزنديق، والزنديق هو الذي يستسر بكفره. وهذا الزنديق اختلف العلماء فيه هل تقبل توبته أم لا تقبل له توبة. فقالوا في ظاهر عند إقامة الحد لا تقبل توبته، لكن عند الله عز وجل لو أنه تاب توبة نصوحا فهي لا شك مقبولة عند الله عز وجل، لكن في ظاهر الحكم لئلا يعتاد الزنديق هذا يكرر كفره ويتخفى به، ولأنه ما اعترف بنفاقه وحتى شهد عليه، فدل على أن هذا يعني من الزنادقة. والعلماء لهم تفصيل في ذلك، ومن أشهر من فصل في هذه المسألة ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لو أن رجل شتم الرسول صلى الله عليه وسلم ولعنه أو سبه أو نحو ذلك فهذا قال يقتل بكل حال، يعني هذا يقتل بكل حال ولا تقبل له توبة. وفصل ذكر أقوال أهل العلم في توبة الزنديق وغير ذلك. وقد روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد أنهم قالوا في قوله ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا خوف القتل والسبي، استسلمنا، وهذا يؤيد قول البخاري، يعني أن هؤلاء الأعراب كانوا من أهل النفاق، لأن أسلمنا ليس هو الإسلام الشرعي وهو العمل بالإسلام ظاهرا، وإنما استسلام خوف السبي والقتل وليس تصديقا. وقال قتادة نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن كثير والصحيح الأول، يعني قول ابن عباس والذين معه وليس قول البخاري ومن معه، قال والصحيح الأول أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يحصل لهم بعد، فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد، ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا كما ذكر المنافقون في سورة براءة، وإنما قيل لهؤلاء تاديبا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. ثم قال تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، ومعنى يلتكم يعني ينقصكم، لا ينقصكم من أجوركم شيئا، كقوله تعالى وما ألتناهم من عملهم من شيء، وقوله تعالى إن الله غفور رحيم، أي لمن تاب إليه وأناب. ثم فسر الإيمان الحقيقي فقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني ما عندهم أدنى شك في كل أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كل أخبار الله التي جاءت في القرآن، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يعني الإيمان له علامة، وعلامته التصديق الجازم والعمل، ومن العمل أن يجاهد بماله ونفسه، لأنه موقن يقينا أن هذا ما أوجبه الله عليه، وموقن يقينا أن هذا لن يذهب خسارة ولن يذهب سدى، ولهذا تجده لا يتردد في ذلك. وهذا أظهر ما يكون ما حصل للمؤمنين في غزوة العسرة، وهي غزوة تبوك، وسميت العسرة لأمرين، الأمر الأول أن الناس كانوا في فقر شديد، الناس كان عندهم فقر شديد، الأمر الثاني أنها في وقت شديد الحر ومسافة بعيدة جدا، فسميت هذه الغزوة غزوة العسرة، ولأن المسافة بعيدة يسيرون إلى تبوك على ظهور الإبل في شدة الحر شهرا كاملا ويرجعون شهرا كاملا، وكل إنسان ما بيت مال المسلمين ما فيه شيء يجهز الناس، ولهذا الناس يتبرعون، يتبرع الإنسان بنفسه ويتبرع بماله ويأتي بزاده وبخيله وبإبله وبسيفه وينطلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا علامة الإيمان. ولهذا تخلف أهل النفاق عن هذه الغزوة، لأن الأمر ليس بالبسيط والصدق عندهم مفقود، ولهذا تخلفوا اعتذروا ذهبوا يمينا وشمالا، فذهب الصحابة أهل الإيمان وأهل الصدق إلا ثلاثة من الصحابة الصادقين أشغلوا، والإنسان يضعف أحيانا، أشغلوا وانشغلوا بأموالهم، ولهذا هجرهم الرسول صلى الله عليه وسلم والله عاتبهم ثم تاب عليهم بعد ذلك لأنهم صدقوا، لأن أهل النفاق كذبوا لما رجع الرسول، كل شخص منهم يأتي ويعتذر ويقول كانت زوجتي مريضة، كنت مريض ونحو ذلك وهو كاذب. فأما هؤلاء فإنهم قالوا كيف نكذب، نكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، نكذب على الذي يوحى إليه، لو كذبنا عليه يمكن الله يكذبنا بوحي، ولهذا صدقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا ليس لنا عذر، فأدبهم بالهجر، فهجرهم الصحابة لا يكلمونهم، ثم أمر نساءهم أن يهجروهم، يعني كل المجتمع هجرهم لهذه المعصية رجالا ونساء، حتى زوجته، حتى لما استأذنت امرأة وقالت أن زوجي كبير تأذن لي أن أخدمه، قال نعم لكن لا يقربك، يعني لا يقترب منك، فقالت يعني هو في حالة يرثى لها منذ أن جاء الهجر، ما لا يفكر في هذه الأشياء أصلا، فجلسوا مدة وهم مهجورون ولم يهجر أهل النفاق، لأن هؤلاء أراد الله أن يطهرهم، ولأنهم صدقوا ولأنهم جاهروا أنهم لا عذر لهم، أما أولئك فأمرهم إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك تاب الله عز وجل عليهم وأنزل توبتهم من السماء في سورة تتلى. فالشاهد هنا أن الإيمان له حقيقة، وهذه الحقيقة أن تظهر عليك حقيقة الإيمان، أما إذا كان لا يتمعر وجهك من عندما تنتهك حرمات الله عز وجل، ولا تجاهد بمالك ولا تجاهد بنفسك ولا تصلي صلاة الجماعة ونحو ذلك، فعليك أن تراجع إيمانك. الإيمان له علامة، الإيمان له علامة، الإيمان يحرك الإنسان على طاعة الله عز وجل. ففرق بين صادق الإيمان وبين مدخول الإيمان، ولهذا يعني الإنسان يعرف نفسه، الإنسان على نفسه بصيرة، يعرف نفسه كيف هو مع طاعة الله، كيف هو مع كتاب الله، كيف هو مع عبادة الله عز وجل، كيف هو مع محبة المؤمنين، كيف هو مع بغض الكافرين، فيعرف نفسه أين جهته، هو يعرف نفسه. إنما المؤمنون الكمل الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا ولا تزلزلوا، بل ثبتوا على حال واحدة هي التصديق المحض، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه، أولئك هم الصادقون، أي في قولهم إذا قالوا إنهم مؤمنون فهم صادقون. لا كبعض الأعراب الذين ليس لهم من الإيمان إلا الكلمة الظاهرة، ذكر حديث فيه ضعف لا وهو ما رواه الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا صنف، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والذي يأمنه الناس يعني الناس يأمنونهم على أموالهم، ممكن يضعون الأمانات عنده ولا يخشون أنه يجحد هذه الأمانات أو يسرقها، معنى ذلك أنه استقرت أمانته عندهم على أموالهم وعلى أنفسهم، بمعنى لا يخشون غدره ولا خداعه ولا نحو ذلك، وأنتم شهود الله في أرضه، يعني الناس يعرفون الرجل الأمين الذي يأمنونه على أموالهم وأنفسهم، هذا صنف ثاني. والذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل، يعني من تيسر له شيء وهو أنه يعلم أنه لا يستحقه تركه لله عز وجل، إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل، فهذا يدل على أن الذي حجزه عن هذا الشيء الذي يحبه ويطمع فيه إنما حجزه عن ذلك إيمانه. ثم قال سبحانه وتعالى: قل أتعلمون الله بدينكم، أي تخبرونه بما في ضمائركم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، والله بكل شيء عليم. وهذا الأمر تكرير الآيات التي فيها علم الله عز وجل لكل صغيرة وكبيرة، هذه إذا جعلها المؤمن نصب عينيه دائما، يعني ما تنظر لشيء أو تمد يدك لشيء أو نحو ذلك في ليل أو في نهار أو في أي مكان إلا وأنت تعلم أن الله يعلمك وأن هذا لن يخفى على علم الله عز وجل. إذا تذكر العبد هذا فإن هذا بإذن الله يكون حاجزا له عن الوقوع في المعصية. والدليل على ذلك إنك أنت لو كان رجل من خيار الناس ومن عباد الله الصالحين ينظر إليك، هل تقع في شيء غير مناسب أمامه؟ وهو رجل من عباد الله الصالحين بس تخاف أنه يعني ينتقد عليك أو نحو ذلك، فكيف إذا كان رب السماوات والأرض ينظر إليك ويسمع كلامك ويرى ما تفعل؟ فإدراك هذه الحقائق هذا مما يحجز العبد عن معاصي الله عز وجل، لما يعلم بنظر الله وبعلم الله وبسمع الله عز وجل إليه. ولهذا لما تكرر مثل هذه الآيات في القرآن كثيرة هي لتأديب الناس وترسيخ الناس في هذا الأمر. وهذا مما يختص الله تعالى به، العلم بكل شيء، هذا مما يختص الله تعالى به. ولهذا الذي يظن أن بعض الأولياء يعلمون عن حاله ويعلمون كل شيء، فهذا أعطاهم صفة من صفات رب العالمين، ولهذا اعتبر هذا من الكفر، من الكفر أن تعتقد في مخلوق أنه يعلم كل شيء عنك. ولأن الكهان والعرافين يحاولون أن يقنعوك أنهم يعلموا بمرضك وبمن وضع لك السحر، ويبحثون لك عن الشيء الغائب، إذا فقد شيء، سرقت سيارتك أو نحو ذلك، فيتظاهرون أن عندهم علم من الغيب أكثر مما عندك أنت. فإذا صدقت هؤلاء فإنك قد أعطيتهم شيء من صفات الله عز وجل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا أتاه وسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا سأله عن شيء ومن غير التصديق بس مجرد سأله عن شيء فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. كل ذلك لترسيخ هذه العقيدة في نفسك أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله. ولهذا يتساهل بعض الناس في هذا الأمر وهو في غاية الخطورة. ومع الأسف الشديد وجود قنوات فضائية تربط الناس بمسائل تتعلق بهذا، ومنها ما يسمى علم الأبراج، علم الأبراج وعلم النجوم، الذي يوهمونك أنهم يعلمون الغيب عن طريقهم، ويوهمونك أنك إذا تزوجت في البرج الفلاني فإن الزواج يكون سعيدا، وما علاقة البرج بهذا؟ ويوهمونك أنك إذا تزوجت في الشهر الفلاني كان الزواج سعيدا. ولهذا هذا كان موجود عند العرب قديما، بعض الأيام لا يتزوجون فيها ولا يسافرون فيها، ولذلك ينسبون حتى إلى الطيور شيء من علم الغيب. فإذا رأوا طيور معينة تصدر أصوات قالوا هذا يدل على أن المطر سوف يأتي، المطر، وهذا الطير الضعيف يعلم متى ينزل المطر. وإذا نعب الغراب عندهم قالوا هذا يدل على أن بعض أحبابنا سوف يموت، ولهذا يسمون الغراب غراب البين، يعني هو يعلمنا أن فيه بين، يعني فراق سوف يحصل. وكيف عرف الغراب ذلك؟ يعني أنت بعقلك ما عرفت شيء من أمر الغيب وعرفه الغراب. ولذلك من أشعارهم يقول: وهذا غراب البين في الدار ينعب، يعني هذا غراب البين يصدر صوتا يدل على أن أحد هذا البيت سوف يموت. وغير ذلك من هذه الخرافات الجاهلية المتعلقة بالنجوم، المتعلقة بالخط، المتعلقة بالضرب في الرمل، المتعلقة بالكهانة، المتعلقة بالسحرة، المتعلقة بالعرافة، فإن هذه كلها تنقص من عقيدة المعتقد لها، بل بأن علم الغيب المطلق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أظهره الله عليه، لا يعلم كل الغيب، يمر عليه أشياء كثيرة لا يعلمها. ولهذا ختم هذه الآيات بأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا.